الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الناس، كما خطب هذا الخليفة العظيم وهو على المنبر يلقي خطبته المعروفة، إذا به يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. ثم ينزل هذا الخليفة من على المنبر بين دهشة الناس: ما علاقة هذا الكلام بخطبته؟ يتقدم أحد أصحابه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويقول له: يا أمير المؤمنين، ما أردت بهذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ وما مناسبته؟ وما سببه؟ فيقول عمر: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدره. ما علاقتنا بهذه القصة؟ يعني أحدكم بيكون بأول حياته شاب مغمور لا أحد يعرفه، طالب مدرسة، لعله يأخذ شهادة عالية يصبح طبيب مثلا، دخله كبير، يعني يشعر بقيمته الاجتماعية، لعله بهذا يتيه على الناس، لعله بهذا ينسى أنه كان شابا فقيرا وقد فضل الله عليه فجعله بهذا المنصب، بهذه الشهادة، بهذا الدخل. هناك تجار كانوا فقراء صاروا أغنياء. فالإنسان إذا نسي ماضيه فهذا من كفر الجميل. فإذا الإنسان كان فيما مضى يعني فقير، كان أحد يعرفه، كان ليس له زوجة، ليس له ولد، ليس له مأوى، تفضل الله عليه، أخذ شهادة، تعين بوظيفة، صار طبيب، صار مهندس، اشترى شقفة بيت، تزوج، صار له الدكتور فلان، مهندس فلان، صار له مكانة اجتماعية، يفوت لبيته بيلاقي زوجة وأولاد، لا يشوف حاله بذكائه، صار لا ينسى فضل الله عليه. الإنسان كل ما تذكر ماضيه كان هذا التذكر معوانا له على شكر نعم الله عز وجل. كل ما تذكر ماضيه، تذكر ماضيه يعينه على شكر نعم الله عليه. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، يعني جسده سلامته بيد الله، يملك خبرة في موضوع عم يعيش منه. لو أنه الله عز وجل نقطة دم تخثرت في أحد شرايين المخ بينسى كل معلوماته، فقد ذاكرة، في فقد ذاكرة كلي، في فقد ذاكرة جزئي. لو أنه الإنسان اختل عقله ما عاد له محل ببيته مع أولاده، صار محله بمستشفى الأمراض العقلية. لو إنسان صار معه حادث سير بنشلع مثلا نصفه الأسفل، لو صار في إصابة بالعمود الفقري، الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. فإلي عنده بيت، إلي عنده مأوى، عنده زوجة، عنده أولاد، عقله براسه محترم بين الناس، محمود السيرة، محبوب، هي نعمة من الله عز وجل. فالإنسان لا ينظر إلى آخر أوضاعه، دائما يرجع إلى أقل أوضاعه، أقلها، إلى بداياته. فإذا أقام موازنة بين البدايات وبين النهايات يرى فضل الله العظيم عليه. هي نصيحة أيها الإخوة، دوما انظر إلى البدايات، فإذا وزنت بين البدايات والنهايات رأيت فضل الله عليك. كنت طالب بالجامعة وخايف من الامتحانات ومقطوع قلبك، الأستاذ الفلاني ما بينجح حدا والأسئلة صعبة، أربع سنوات انتهوا صرت مهندس، صرت مدرس، صرت طبيب، صرت محامي، معك ليسانس مثلا. كنت صانع، كنت أجير، صرت صاحب محل تجاري. كان عندك مثلا ما كنت نول وحدة تريكو، صار عندك مشغل كبير، عندك 30 عامل مثلا. هي النصيحة أيها الإخوة، الإنسان إذا ارتقى لا ينسى البدايات، فإذا وازن بين البدايات والنهايات يرى بونا شاسعا. هذا البون الشاسع هو فضل الله عليك. لذلك دائما تذكر قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. إذا دخل الإنسان لبيته، إذا خرج من بيته، رأى نفسه طليق، رأى نفسه محبوب، معزز، مكرم، مبجل، هذه كلها نعم أنعم الله بها عليه. رأى صحته تامة، أولاده لهم سمعة طيبة، محمودين السيرة، زوجته ترضيه، انتهى الأمر. قال الملك من كان له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. هكذا علمنا سيدنا عمر، هو على المنبر. من سيدنا عمر؟ أمير المؤمنين، أعلى شخص في المجتمع الإسلامي، ليس بينه وبين الله أحد، أعلى شخص ورعا وتقا ودينا وقوة، أمر مطاع. فلذلك قال لي مرة أخ صار من كبار تجار الخضار، قال لي أنا كنت عتال بسوق الهال، يعني شعرت بواقعية وأدب من الإنسان. هالموازنة هي أجروها دائما، دائما أجري هذه الموازنة بين البدايات والنهايات. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. الحقيقة في هذه الشخصية الفذة صفة نادرة، الإنسان دائما في الأعم الأغلب إذا تفوق يصيبه الغرور. الغرور من لوازم المتفوقين، فإنه إنسان ما يستطيع الغرور أن يتسلل إليه وهو في قمة المجتمع هذه شخصية فذة. فقد دخل الإسلام في حفاوة النبي البالغة وصحبه الكرام، كان دخوله حدث كبير. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. فدخل سيدنا عمر الإسلام بحفاوة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحبه الكرام، فكان دخوله حدث كبير. ولما دخل في الإسلام صار المسلمون يعبدون الله جهرا بعد أن كانوا يعبدونه سرا، إذا ترك أثر واضح في إسلامه. في شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام نعته بالفاروق، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نعت إنسان بصفة عالية فهي حق. قال له أنت الفاروق، لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل وبين الملاينة والمواجهة. وكان هذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام يقترح على النبي بعض الاقتراحات فينزل بها الوحي تصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ويسموه علماء السيرة موافقات عمر. فالذي كان يقوله للنبي يأتي به قرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة. إذن هذه ميزة أيضا. ثم يصبح هذا الصحابي الجليل يعني خليفة المسلمين. كل هذه الميزات ما استطاعت أن تسمح للغرور أن يطوف حول نفسه. نحن عامة الناس على أقل تفوق، ما يضحك، على أقل تفوق، يعني شيء من المال صار غني، شيء من القوة صار يتيه على الناس، شيء من الوسامة صار يزدري الآخرين. فالتفوق من أخطاره الغرور، والغرور مدمر. سيدنا عمر كان يقول: لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. والحقيقة العرب بالجاهلية ما كانوا شيء مذكور، قبائل متفرقة، يعني في فوضى بحياتها، فوضى بعلاقاتها، فوضى بكسب المال، في تخلف شديد، في خشونة بالغة، في عداء، في حروب جرت بين العرب في الجاهلية طاحنة لأسباب تافهة. قال: كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. لكن أدق شيء بحياة هذا الصحابي الجليل أن كلمة لا تغادره إطلاقا: ما تقول يا عمر لربك غدا؟ كيف لما الطالب اللي بياخذ الأولية على القطر ما بتغيب عنه ساعة الامتحان ولا ثانية؟ كذلك المؤمن إذا أراد التفوق لا يغيب عنه هذا السؤال طوال حياته: ماذا سوف تقول لربك غدا؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا حبيت؟ لماذا تجهمت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا طلقت؟ لماذا خاصمت؟ لماذا فصمت هذه الشركة؟ كل موقف له سؤال. فسيدنا عمر دائما وأبدا يقول: ما تقول يا عمر لربك غدا؟ وأنا أتمنى على نفسي وعليكم أن كل ما تحركنا حركة أن نهيئ لله عز وجل جوابا يوم القيامة: لما أعطيت الغلام بيتا ولم تعطي أخاه؟ لما زوجت هذه الفتاة بأعلى درجة والثاني لم تفعل كذلك؟ فإذا واحد منا بحركته اليومية بشراءه، ببيعه، بنشاطاته، ببيته، بنزهته، بجلوته، بخلوته، كل موقف يفعله يهيئ لله عز وجل جواب، هذا بيكون إنسان نرجو الله أن ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الأحنف ابن قيس قال: كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل قال: يا أمير المؤمنين، انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. قال له: انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني. سيدنا عمر رفع درته وخفق بها رأس هذا الرجل وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم، مقبل عليكم، حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه، أعدني أعدني. فانصرف الرجل غضبان أسفا، فقال عمر: علي بالرجل. فلما عاد ناوله مخفقته وقال له: خذ واقتص لنفسك مني، خذ واقتص لنفسك مني. قال الرجل: لا والله، ولكني أدعها لله. وانصرف وعدت مع عمر إلى بيته فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول: ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاءك رجل يستعديك فضربته، فماذا تقول لربك غدا؟ يعني أجمل ما في هذا الفصل: ماذا تقول لربك غدا؟ هيئ جواب لله عن كل تصرف عن كل موقف، عن كل حركة. هذا ملخص الفصل. ماذا تقول لربك غدا؟ سماه علماء السيرة جبار الجاهلية عملاق الإسلام، جبار الجاهلية عملاق الإسلام. كان يؤم الناس في الصلاة فيسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير، كانت منه صفوف، يسمع بكاءه ونشيجه أصحاب الصف الأخير. مر هرول وراء بعير أفلت من حظيرته، ويلقاه علي بن أبي طالب فيسأله إلى أين يا أمير المؤمنين، فيجيبه بعير ند من إبل الصدقة أطلبه، فيقول له علي كرم الله وجهه لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك، فيجيبه عمر بكلمات والذي بعث محمدا بالحق لو أن عنزة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. يعني إدراكه للمسؤولية كان بدرجة تفوق حد الخيال، ودائما نشيده يا عمر كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ضالا فهداك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، فماذا تقول لربك غدا؟ فماذا تقول لربك غدا؟ طيب ما في واحد منكم كان جاهل الله نور له قلبه، كان فقير الله أغناه، كان تائه شارد بالشهوات والموبقات الله هدى للحق، صار نظيف، صار أخلاقي، صار متزن. نعمة الهدى لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لو سجدتم لله كل يوم على نعمة الهدى، العلماء قالوا تمام النعمة الهدى، النعم المادية لا تتم على صاحبها إلا بالهدى. بلا هدى تنقطع بالموت، لكن بالهدى تستمر إلى ما بعد الموت. في نقطة ثانية، سيدنا عمر كان موحد، ومن أعلى درجات التوحيد ألا ينظر إلى عمله. مرة كان مع أبي موسى الأشعري، قال يا أبا موسى هل يسرك أننا أسلمنا مع رسول الله وهاجرنا معه وخضنا معه كل المعارك؟ هل يسرك أن عملنا هذا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ يعني إسلام سيدنا عمر وجهاده، أعماله البطولية، معاونته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له هل يسرك أن كل هذا العمل رد علينا ونرضى من الله الكفاف، أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ هذا كلام ما له معنى. فيجيبه أبو موسى لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. أيهما أكثر عملا صالحا، سيدنا عمر أم أبو موسى الأشعري؟ سيدنا عمر صاحب العمل العظيم يتمنى أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. سيدنا أبو موسى الأشعري قال لا، نحن آمنا وأسلمنا وجاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير. فيجيبه عمر يقول أما أنا فوالذي نفس عمر بيده، لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس لا لي ولا علي. ماذا نفهم من هذا الموقف الذي وقفه سيدنا عمر؟ نفهم من هذا الموقف أنه يخشى الله خشية لا حدود لها، وأنه يعرف عظمة الله عز وجل ويستقل عمله أمام هذه العظمة. مرة ذكرت لكم أحد الصحابة لما النبي عين قائد للجيش للمرة الثالثة، أول قائد كان سيدنا زيد ابن حارثة، والقائد الثاني كان سيدنا جعفر، والقائد الثالث كان عبد الله بن رواحة. أول قائد أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل، والثاني أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. القائد الثالث قالوا تردد حوالي 30 ثانية، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. فلما النبي ذكر عن أصحابه قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه، لأنه تردد. معناها الإنسان كلما عرف مقام ربه أكثر استقل عمله أمام هذه المعرفة. العمل لا تراه عظيما إلا إذا كانت خشيتك قليلة، أما إذا كانت الخشية كثيرة تستقل عملك، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، ومع ذلك كان يمضي الليل كله يصلي ويتهجد. فلما قيل له: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا أجاب؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الإنسان أيام بيعمل عمل صالح بسيط يتيه به أسبوعا، بيقصر بصلواته، عملنا هيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأعمال البطولية وكل هذا التهجد وكل هذا التضحية والإيثار استقل عمله في جنب عظمة الله عز وجل. الحقيقة أيام الإنسان بينطلق في الدين ببواعث منوعة، في بواعث الفزع، في بواعث الحب. الحب أرقى. في إنسان بيخاف من النار، بيخاف من مصيبة، بيخاف من مرض خبيث، بيخاف من مرض في القلب، بيخاف من حادث، بيخاف من الفقر المدقع، بيخاف من إهانة. فتراه ينطلق مستقيما على منهج الله بدافع الخوف. لكن بعض الصحابة كان الذي يدفعهم إلى الله عز وجل الحب، حب الله وتوقيره والحياء منه. لذلك لو لم يخف عمر ما عصى الله، لو لم يكن للإثم عقوبة ما أثم، لو قال الله له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ما خطر في باله أن يعمل إلا ما يرضي الله. فإذا الواحد من المؤمنين تجاوز مرحلة الخوف إلى مرحلة الحب، إلى مرحلة طلب ما عند الله عز وجل، إلى مرحلة الشوق إلى الله عز وجل، فهي مرتبة جيدة جدا. مرة حدثني أخ، رجل هيك عمل مشروع خيري، سوى مثل معهد تدريب مهني الفتيات الفقيرات، طبعا شراء البيت ثمين جدا، غالي بمنطقة جيدة، والأدوات والأجهزة والآلات. فهالفتاة تتعلم خياطة بتكون متسولة بتصير منتجة، هذا عمل طيب. فهالشخص المحسن اللي قدم هالبيت مبلغ ضخم وجهزه، أقاموا له حفل يعني تكريم على هذا العمل. فقال لي واحد، قال لي: ألقيت كلمة انفردت بها من بين كل المتكلمين. قلت له لهذا المحسن: أنا لا أثني على إحسانك، ولكن أدعوك إلى أن تشكر الله عز وجل أن جعلك تعطي ولم يجعلك تأخذ من جمعيتنا مساعدة شهرية. كلام طيب. كان من الممكن يكون يوقف على الباب ينتظر مساعدة شهرية. فلما الله عز وجل بيكرم إنسان بيجعله يعطي عوض ما يأخذ، بيجعله يتكلم عوض ما يسمع، بيجعله قدوة، فهذا فضل من الله عز وجل. لا تقول أنا متفوق، قول الله سمح لي اذكره، اطلق لساني في ذكره، سمح لي يعني الله اجعل هدى الناس على يدي. هذا من فضل الله على الانسان، فالانسان كلما تحقق من نعم يذوب شكرا لله عز وجل. فكان سيدنا عمر يعلم أن نعمة الإيمان والهدى والإمارة إنما هي محض فضل من الله عز وجل، وأن الله كان قادرا على أن يختص بهذه النعمة يخص بها سواه، أما وقد آثره بها إذن هذه فضل من الله عز وجل. هذا الذي أتمناه عليكم، إذا الله خصك بشيء جعلك يعني في بحبوحة تعطي تعاون، جعلك تعلم، جعلك طليق اللسان تنطق بالحق، جعلك بمركز مرموق اجتماعي، جعلك بالأسرة لك مكانتك، يعني كبير الأسرة صرت، فهذا فضل من الله عز وجل. لا تعتقد الشيء أنت حصلته بخبرتك وذكائك وشطارتك. فكان سيدنا عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. من شدة خوفه من الله عز وجل وشدة توقيره له يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. أما نحن نقول الحمد لله الذي ولدت أم عمر عمر، ليس كذلك؟ استفدنا كثير منه لأنه أعطانا مثل أعلى. في بحياته شيء، هذا الشيء هاجس يومي. كان يقول سيدنا عمر لماذا فعلت هذه يا عمر؟ خايف يعمل عملة الله يحاسبه عنه، دائما عنده الخوف. ما هذه؟ ما فعل شيء لئلا يقع في خطأ فيحاسب عليه، أبعد نفسه عن كل المباحات التي يمكن أن تجر إلى خطأ. كتب مرة لعامله على البصرة عتبة بن غزوان، الكتاب مهم جدا تتضح منه بعض الحقائق، قال له لقد صحبت رسول الله، بخاطب والي البصرة عتبة بن غزوان، لقد صحبت رسول الله فعززت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف، وقد صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك. إذا رفعتك فوق قدرك أو جعلتك تتكبر على من دونك هذه ليست نعمة، أصبحت نقمة. لقد صحبت رسول الله فعززت بعد الذلة وقويت بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك، تحوط من النعمة تحوطك من المعصية، فلهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وأن تخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم، أعيذ بالله وأعيذ نفسي من ذلك. فكرة مهمة جدا هذه الفكرة، أنه ممكن أن تكون النعمة نفسها النعمة مزلق إلى الهلاك. النعمة هذه لو رفعتك فوق ما أنت له أهل، أو جعلتك تتكبر على خلق الله، لو كان الأمر كذلك فالمشكلة كبيرة جدا. مرة سيدنا عمر رأى لحم معلق بيدي جابر بن عبد الله، قال له ما هذا يا جابر؟ قال هو لحم اشتهيته فاشتريته. شو عملت يعني؟ فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ كلما اشتهيت اشتريت؟ أو ما تخاف أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ خايف من كلمة هذه، خايف من كلمة أن يسأل يوم القيامة عنها. مرة زاره حفص بن أبي العاص، وكان سيدنا عمر جالس إلى طعامه، فقال له تفضل، فدعاه إلى طعامه، لكن حفص اطلع رأى قديداً يابساً يأكل منه عمر، فلم يشأ أن يكبد نفسه عناء ازدراده ولا أن يجشم معدته مشقة هضمه، فاعتذر شاكراً. قديد يعني خبز يابس، طعام خشن جداً، قال له تفضل، قال له والله شكراً. أدرك سيدنا عمر سر عزوفه عن الطعام، فقال له ما يمنعك من طعامنا؟ ما تأكل؟ كمان في صراحة، قال له والله إنه طعام جشب غليظ، وإني راجع إلى بيتي فأصيب طعاما لينا قد صنع لي. أنا قال لي أكلي الخاص بالبيت، أي ما خرش. طعام سيدنا عمر خشن جدا، والشخص ما بده يأكل. فاسمعوا ماذا قال له عمر. قال عمر أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعزة فيلقى عنها شعرها، وآمر برقاق البر فيخبز خبزا رقاقا، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سعن حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال، فآكل هذا وأشرب هذا. في أكلات نفيسة جدا، فيبدو أن الطعام هذا أنفس طعام كان. قال له أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعزة فيلقى عنها شعرها، وآمر برقاق البر القمح فيخبز خبزا رقيقا، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سعن حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال، فآكل هذا وأشرب هذا. فقال له حفص وهو يضحك إنك بطيب الطعام لخبير، وصف دقيق جدا. فقال عمر والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، ولو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرفهكم عيشا، نحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكلي، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وإني لأستبقي طيباتي لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما جواب بليغ، أكل ما عجبك قال له أنا قادر أكل أكل وصف له إياه، لكن أخشى أن أكون ممن أذهب الله طيباتي في الحياة الدنيا. سيدنا عمر لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا الصديق يا عمر هات يدك نبايع لك، لكن عمر خلص منها ناجيا إذ قال بل إياك نبايع فأنت أفضل مني. قال أبو بكر وأنت أقوى مني يا عمر. قال عمر إن قوتي لك مع فضلك. شايفين كيف يعرفوا أقدار بعضهم؟ ما في عداوة كار بيناتهم. قال أنت أفضل مني، قال له ولكنك أقوى مني، قال له قوتي لك مع فضلك، قوتي بخدمتك. لما سيدنا عمر بويع بالخلافة وقف مكان سيدنا الصديق على المنبر، وقف دقائق تذكر هنا وقف الصديق، قام نزل درجة، فلما نزل درجة أثار انتباه الحاضرين، فقال سيدنا عمر ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. بيقولوا أن سيدنا عثمان ما نزل درجة، قال له لماذا لم ينزل عثمان درجة؟ شو السبب؟ قال له لو فعلها لكنت في قعر بئر أنت، لأنه كان كل واحد درجة فنحفر بقى، قال له لو فعلها لكنت في قعر بئر. فلما بويع بالخلافة أو لما الخلافة صارت إليه، ألقى خطبة سريعة، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم وأقواكم عليكم وأشدكم اطلاعا بأموركم، ما توليت ذلك منكم. ولكفى عمر انتظار الحساب، كفى عمر انتظار الحساب. لما كان سيدنا عمر على فراش الموت، قال له المغيرة بن شعبة، وكان بحيرة شديدة، من يسلم هذه الأمانة الخلافة؟ فقال له المغيرة بن شعبة: أنا أدلك عليه يا أمير المؤمنين، في واحد مناسب جدا يخلفك. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن عمر ابنك. فقال عمر: لا أرب لنا في أموركم، إني ما حمدتها الخلافة فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كانت خيرا فقد أصبنا منها، وإن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، ألا إني قد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر فإني لسعيد. فسيدنا عمر رفض أن تكون الولاية من بعده لعبد الله بن عمر. مرة قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت حتى خشيت الله في الشدة، ويم الله، لأنا أشد منهم فرقا وخوفا، فأين المخرج؟ أنا خايف أكثر منهم، خايف اتحاسب على الشدة وخايف اتحاسب على اللين. ثم يبكي فيقول عبد الرحمن بن عوف وهو يتملى هذا المشهد مليا: أف لهم من بعدك، الله يعينهم من بعدك، أتعب من سيجيء بعده. المرة كان جالس مع أصحابه، اقتحم المجلس رجل مكروب تغشاه وعثاء السفر، وإذ يقترب من الناس ويراهم يقولون لأحدهم: يا أمير المؤمنين، فيتجه صوب هذا الأمير ويقول له في مرارة: أأنت عمر؟ ويل لك من الله يا عمر. ثم يمضي لسبيله غير وان ولا مكترس. لحق به الحاضرون في غيظ وحنق، ولكن عمر يناديهم ويأمرهم أن يعودوا لمجلسهم، ويهرول هو وراءه وقلبه يرتجي. يعدوا لحقه هو، من أنه قال له: ويل لك من الله يا عمر، هي طامة كبرى هي. أدركه، قال له: ويلي من الله لماذا يا أخ العرب؟ فيجيب الرجل: لأن عمالك وولاتك لا يعدلون بل يظلمون. ويسأل عمر: أي عمال تعني؟ قال: عاملك على مصر اسمه عياض بن غنم. ولا يكاد عمر يسمع تفاصيل الشكوى حتى يختار من أصحابه رجلين يقول لهما: اركبا إلى مصر وأتياني بعياض بن غنم. كان شديد جدا على ولاته. كان سيدنا عمر إذا سمع القرآن يبكي بكاء غير معقول. فكل ما التقى بأبي موسى الأشعري يقول: يا أبا موسى، أتل علينا آيات من كتاب الله. ويقول: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فيقرأ أبو موسى ويبكي عمر. إخواننا الكرام، إذا الإنسان قرأ القرآن وما ارتعش ولاق شعر جلده وما دمعت عينه إطلاقا، والله في مشكلة بحياته. هذا كتاب فيه روحانية. إذا كان لقي صبيا في المدينة في الطريق يأخذه بيده ويقول له وعيناه تبكيان: ادعو لي يا بني فإنك لم تذنب بعد، ادعو لي. العظماء يعني على شدة عظمتهم تلاقي متواضع حتى مع الصبيان: ادعو لي يا بني. وحينما كان يستقبل الموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، خذ رأسي عن الوسادة وضعه فوق التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني. يعني طلب من ابنه أن يضع رأسه على التراب من دون وسادة لعل الله يرحمه. أكثر آية كانت أثر منا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا كلام إلنا موجه، حياتنا ليست عبثا، حياة إلى رسالة كبيرة كثير. يجب أن نطلب العلم، يجب أن نتعرف إلى الله، يجب أن نعرف منهج الله، يجب أن نطبق هذا المنهج، يجب أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، يجب أن نعمل صالحا. كان نومه قليل جدا، وكان أكله تقوت، وكان لبسه خشن، وكان يقظان دائما. نومه قليل، أكله تقوت، تقوت قوت يعني، ولبسه خشن، وكان يقظان دائما، وكان يقول: إذا نمت الليل أضعت نفسي، وإن نمت النهار ضيعت رعيتي. وكل ما التقى برجل يقول له: قل لي بربك ولا تكذبني، كيف تجد عمر؟ أتحسب أن الله راض عنه؟ أتراني لم أخن الله ورسوله فيكم؟ قلق، يرجو من الله السلامة. وكل ما شعر نفسه في تقصير كان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. يعني هذا الفصل ملخصه: ماذا سأقول لربي غدا؟ أنت عم تأكل أكل نفيس، لك جار جائع، تتحاسب. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. فالإنسان بحاسب نفسه. واسمعوا يا أيها الإخوة، كلما كان حسابك لنفسك شديدا كان حسابك يوم القيامة يسيرا. فإذا حسبتها حسابا يسيرا كان حسابك يوم القيامة عسيرا. إن حاسبتها حسابا شديدا، وأنا أنصح لكم أن تحاسبوها حسابا شديدا. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. والحمد لله رب العالمين.